من أنواع التقديم للمفعول؟ ها؟ لا. إيه نعم. أن يتقدم على الفعل والفاعل أو لا؟ ها؟ على الفعل والفاعل. كم من حالة؟ وجوب وجواز. هذه بحثها ابن مالك الآن. قال: وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل. إذن اكتب هنا أنت النوع الثاني من أنواع تقديم المفعول. وعند قوله ويجوز تقديمه على الفاعل، هذا النوع الأول وهو التوسط. تقديم المفعول على الفعل له حالتان. نعم. قال: وتحت هذا قسمان، أحدهما ما يجب تقديمه. متى يجب تقديم المفعول على الفعل والفاعل؟ ابن عقيل ذكر ثلاث مسائل. قال: كما إذا كان المفعول اسم شرط أو اسم استفهام أو ضميرا منفصلا، لو تأخر لزم اتصال. ثلاث مسائل: اسم الشرط أيا تضرب أضرب، أيا اسم شرط جازم، مفعول مقدم بقوله تضرب. تعرفون القاعدة أنتم في أسماء الشرط؟ ها، متى يعرب اسم الشرط مفعولا؟ أحسنت، صحيح، أحسنت. إذا كان فعل الشرط متعديا لم يستوفي مفعوله، فأي المفعول مقدم. طيب، إذا تقدم المفعول على الفعل وعلى الفاعل، لماذا؟ لأنه اسم شرط، وأسماء الشرط عندهم من الألفاظ التي لها الصدارة. ومنه قول الله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأيا مفعول مقدم لقوله تدعو، أيا، وما صلة، ما صلة. نعم. قال: أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت، ومنه قول الله تعالى: فأي آيات الله تنكرون. إذن أي اسم استفهام مفعول مقدم لقوله تنكرون. ويجمع هاتين المسألتين لو قال ابن عقيل أن يكون المفعول مما له الصدارة، يكون المفعول مما له الصدارة. قال: أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله، نحو إياك نعبد. إذن إياك مفعول مقدم لنعبد، فلو أخر المفعول لزم الاتصال. لماذا لزم الاتصال؟ على القاعدة أن كل موضع أمكن فيه اتصال الضمير لم يعدل إلى الانفصال. لماذا؟ لماذا؟ لأن الضمير وضع للاختصار، والضمير المتصل أخسر من الضمير المنفصل. وكان يقال نعبدك، فيجب التقديم. إذا وجب التقديم لأنه لو أخر للزم الاتصال، وتقديمه هنا قصد به إفادة الحصر. طيب، قال: بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك. يعني في مثل هذا الباب اللي هو باب سلنيه وخلتنيه، هذا ما يجب تقديم المفعول، ما يجب تقديم المفعول. طيب، الدرهم إياه أعطيتك، أين المفعول؟ إياه، إياه هو المفعول الثاني لقوله أعطيتك. طيب، قال: لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات. نحن مر علينا هناك وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذا كخلتنيه. إذن الضابط لهذا إن كان تأخير الضمير يلزم منه الاتصال يجب التقديم، وإن كان تأخير الضمير يجوز فيه الاتصال ويجوز الانفصال فلا يلزم تقديم المفعول اللي هو الضمير. فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، إذن حصل الانفصال مع التأخير، إذن ما يلزم التقدير لأجل الانفصال. لكن فينا عبدك يلزم التقديم لأجل الانفصال، لأنه لو أخر للازم الاتصال. هذه الآن المسائل التي يجب فيها تقديم المفعول على الفعل. قال والثاني، يعني الحالة الثانية والقسم الثاني من أقسام تقديم المفعول على الفعل، قال ما يجوز تقديمه وتأخيره. متى يجوز التقديم والتأخير؟ إن خلا من موجب التقديم وخلا من موجب التأخير. انتبه، إذا خلا من موجب التقديم، لأنه إذا وجد موجب التقديم صار التقديم واجبا، وإذا خلا من موجب التأخير، لأنه إذا وجد موجب للتأخير صار التقديم ممتنعا، أو لا صار التقديم ممتنعا. نحو ضرب زيد عمرا، فتقول في تقديم المفعول عمرا ضرب زيد، ومنه قول الله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذا معنى قوله والأصل في الفاعل أن يتصلا. معنى الأصل يعني الغالب في تكوين الجملة وترتيبها أن يتقدم الفاعل، هذا معنى العبارة والأصل في تكوين الجملة وترتيبها أن يتقدم الفاعل. أن يتصل بما؟ يتصل بماذا؟ يتصل بالفعل. والأصل في المفعول أن ينفصل. لماذا ينفصل؟ بسبب اتصال الفاعل، لأنه إذا اتصل الفاعل لابد أن ينفصل المفعول. قال وقد يجاء بخلاف الأصل، يقصد خلاف الأصل أنه يتصل المفعول وينفصل الفاعل. وقد يجي المفعول قبل الفعل، يعني قد يتقدم المفعول على الفعل. وقوله قد يجي هذا بالقصر، يقولون جاء يجي، مثل شاء يشي، يعني ما يقولون شاء يشاء، شاء يشي، فيقولون جاء جاء يجي. إذن هنا على لغة يشي، هذا فعل آخر يمكن، لأن الماضي وشى، لكن عندنا شاء شاء يشي، اللي هي أصله شاء، لكن الوشاية ما هو مهموز ولا لا؟ أقول ليس بمهموز الوشاية، لأنه يقال وشى يشي. إذن يشي كأنها مضارع إما لشاء المقصور أو لوشاء. وقد يجي المفعول قبل الفعل. وقوله وقد يجي، الظاهر أن قد هنا للتقليل. لماذا؟ لأن تقديم المفعول على الفعل أقل من تقديم المفعول على الفاعل. أو لا؟ طيب انتهينا الآن من هذا الموضوع، الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. لا زال الكلام مستمرا في أحكام الفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير،
وهذا متعلق بالحكم السابع كما تقدم. وقد ذكر في هذا البيت موضعين من المواضع التي يجب فيها تقديم الفاعل على المفعول، فلك أن تعبر بتقديم الفاعل، ولك أن تعبر بوجوب تأخير المفعول، لأنه إذا وجب تأخير المفعول وجب تقديم الفاعل. وقد ذكر في هذا البيت موضعين. الموضع الأول قول ابن عقيل: يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر. إذا تكتب فوقه الموضع الأول من مواضع تقديم الفاعل، قال: كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة. هذا ضابط الالتباس، هذا ضابط الالتباس. إذا قيل: ما ضابط التباس الفاعل بالمفعول؟ تقول: أن يخفى الإعراب فيهما ولا يوجد قرينة بهذا القيد، لأنه أحيانا يخفى الإعراب ولكن توجد قرينة فيتضح الفاعل من المفعول، إنما المقصود أن يخفى الإعراب ولا توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول. وخفاء الإعراب هذا له مواضع، كأن يكون الفاعل والمفعول نعم اسما مقصورا أو مضافا لياء المتكلم أو من المبنيات، يخفى الإعراب في مثل هذه المواضع. المقصور، تعرفون المقصور؟ مقصور آخر ألف فلا تظهر عليه حركة الإعراب. فإذا قلت: أكرم موسى عيسى، الآن الفاعل مقصور والمفعول مقصور، فلا نستطيع الآن أن نتبين الفاعل من المفعول إلا إذا سرنا على القاعدة، فقدمنا الفاعل بعد الفعل وأخرنا المفعول. فإذا قال لك إنسان: أكرم موسى عيسى، تفهم ماذا؟ أن موسى هو الفاعل وأن عيسى هو المفعول. فإذا قال لك: لا، أن عيسى هو الذي أكرم ولكني أخرت الفاعل، يكون كلامه عن اللغة العربية بمعزل، يكون كلامه عن اللغة العربية بمعزل. هذا ليس بصحيح تعبير، لأنه أخر الفاعل وقدم المفعول بدون قرينة، فأوقع المخاطب في اللبس. فصارت القاعدة أنه إذا خيف التباس أحدهما بالآخر تعين تقديم الفاعل وتأخير المفعول. قال: وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا. لماذا؟ إذ لا قرينة مع خفاء الإعراب. ومثل المضاف لياء المتكلم، كأن تقول: أكرم أخي صديقي. فنفهم الآن أن أخي هو الفاعل، صديقي هو المفعول، والإعراب كما تلاحظ قد خفي، لأن المضاف إليه ياء المتكلم لا تظهر عليه حركات الإعراب. أو مثلا في المبنيات، كأن تقول: أكرم هذا هذا، فالإعراب لا يظهر. لكن لو أشرت صار وجد قرينة، الآن صار قرينة. لو قلت مثلا: أكرم هذا هذا، المخاطب يرى، لكن لو كان المخاطب أعمى رجعنا إلى اللبس، نقول نرجع إلى اللبس. طيب ها؟ لبس يكون، ولهذا قلت رجعنا إلى اللبس. أنا قلت ها؟ إيه 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 إيه، ولهذا قلت أنا قلت إنه بالنسبة للمبصر إذا قلت لشخص يرى أكرم هذا هذا، فهم الآن هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول على أساس الترتيب التنازلي، أكرم هذا هذا، لأن فعلك الآن كأنك الآن تريد أن هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول بالإشارة، يعني بالترتيب. ولا الإعراب الآن حتى الآن فيه خفا، فيه خفا، بل يحتمل الآن العكس، يحتمل العكس، لكن على أساس الترتيب هذا أنك جعلت هذا هي الأولى وهذه هي الثانية، كأن الآن صار اللي وري الفعل هو الفاعل والمتأخر هو المفعول، ولا الخفاء موجود أيضا في الإعراب مثل ضرب موسى عيسى. ها؟
ولا يمكن
كيف ما يمكن؟
الإشارة لا تطاول.
من أي ناحية؟
من ناحية
إيه لا ما يمكن، إيه لأنك تبدأ تبدأ بالأول اللي هو الفاعل. لكن بالنسبة للأعمى الظاهر أنه يحصل اللبس، ها؟ إيه لأنه لا يرى المشار إليه في الموضوعين، فعلى أي حال المبنيات يخفى فيها الإعراب فيحصل اللبس. قال وهذا مذهب الجمهور، يقصد أنه إذا خيف الالتباس وجب تقديم الفاعل. قال وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، يقصد في هذا يعني المقصور، لأنه ما مثل إلا للمقصور، ونحوه يعني كالمضاف لياء المتكلم. والمقصود بقوله أجاز بعضهم هو ابن الحاج، هو ابن الحاج هو الذي أجاز تقديم المفعول. قال في التعليل لأن العرب لها غرض في الإلباس كما لها غرض في التبيين، هذه حجة ابن الحاج، يقول إن العرب تقصد الإلباس، يعني تقصد أن المتكلم أن المخاطب يقع في لبس، كما أنهم يقصدون أحيانا التبيين. لكن رد النحويون على ابن الحاج ردا قويا، وقالوا إن ابن الحاج إنه ما فهم للباس والتبس عليها للباس بالإجمال، العرب لها غرض في الإجمال لكن ليس لها غرض في الإلباس، ولهذا المجمل وقع في نصوص الكتاب والسنة، ولهذا الأصوليون في أصول الفقه يبوبون بإيش؟ باب المجمل والمبين. إذن قالوا الإجمال من مقاصد البلغاء، قد يقصد البليغ الإجمال في كلامه، لكن الإلباس ليس من مقاصد البلغاء بل هو من عيوب الكلام. والفرق بينهما إن الإلباس تبادر فهم غير المراد، هذا إلباس، أما أن يحتمل اللفظ معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر هذا إجمال، هذا إجمال. فمثلا لو سمعت كلمة عمير، هل هي تصغير لكلمة عمر أو لكلمة عمر؟ محتمل، محتمل. وأنت الآن إذا سمعت الكلمة لا يمكن أن يتبادر إلى ذهنك أحد المعنيين، إذن هذا إجمال يعتبر، هذا من باب الإجمال، وهو أن يكون اللفظ اللي معك محتمل، لهذا وهذا ولا مزية لأحدهما على الآخر. وكما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القر من الألفاظ المجملة في كلام العرب لأنه متردد بين الحيض وبين الطهر. لكن إذا قلت ضرب موسى عيسى، الآن الذي يتبادر إلى ذهنك أنت إن موسى هو الفاعل بسبب أنه بعد الفعل، فعلى رأي ابن الحاج يجوز أنك تجعل موسى هو المفعول لأنه أجاز تقديم المفعول عنده، عند ابن الحاج أنه لا مانع أنك تقول موسى مفعول مقدم وعيسى فاعل مؤخر. هل كلام ابن الحاج الآن من باب الإجمال أنه يستوي عندك أن يكون موسى فاعلا أو مفعولا؟ لا، يتبادر إلى ذهنك أن موسى هو الفاعل، لأن القاعدة أن الفاعل يلي الفعل. إذن اتضح أن ما قاله ابن الحاج ليس بصحيح، وأنه ليس من باب الإجمال، إنما هو من باب الإلباس، وهو أن يتبادر إلى ذهنك غير المراد. الآن المتكلم يريد أن عيسى هو الفاعل، وأن تبادر إلى ذهنك أن موسى هو الفاعل، إذن هذا يعتبر من باب الإلباس، فتكون هذه الحجة ليست بصحيحة، ويكون المعول على قول الجمهور، وهو أنه لا يجوز تقديم المفعول في مثل هذا الموضع، بل عليك أن تفهم أن الذي يلي الفعل هو الفاعل. وإذا كان مخاطبك يريد غير هذا، فهو الذي أوقعك في الإلباس. هي الإلباس، حتى هي عندي أنا مكتوبة الالتباس، لكن ما هو صحيح هذا. إيه، اكتب أنت في الهامش لعل الصواب الإلباس، يعني لأنه في فرق بين الإلباس والالتباس. الالتباس الكلام نفسه حصل به التباس، لكن إلباس الهمزة للتعدية، يعني المتكلم جعل المخاطب يحصل له لبس. فإذا وجدت قرينة، هذا محترز لقول المصنف ولم توجد قرينة، فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، جاز تقديم المفعول وتأخيره. القرينة هذه قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. فإذا قلت أنت أرضعت الصغرى الكبرى، أين الفاعل؟ الكبرى. إذا فاعل مؤخر، والصغرى فعل مقدم. طيب لماذا جاز تأخير الفاعل مع أن الإعراب قد خفي؟ لأنه من اللبس بواسطة ماذا؟ من اللبس، يعني من أين جاء من اللبس؟ ها؟ يعني لا يمكن الصغرى تكون هي الفاعل. إذن قرينة معنوية. زين، طيب أنت يا صالح، إذا قيل أكرمت يحيى ليلى، وين الفاعل؟ ها؟ عجيب، ويحيى ويصلح فاعل، ها؟ جنب الفعل. طيب هو، ها؟ عجيب، الله يديك، شلون؟ واضحة، أكرمت يحيى ليلى في قرينة هنا، لماذا أنت قلت أن الفاعل هو ليلى؟ طيب صحيح، إذن لا يمكن أن يكون يحيى هو الفاعل، إيه؟ لأن الفاعل إذا كان مذكرا لا يجوز تأنيث الفعل، إذن أتى هذه دلت على أن ليلى هي الفاعل، ها؟ هي الفاعل، هذه قرينة لفظية. القرائن اللفظية غير التاء، في قرائن لفظية أخرى لكن نكتفي بهذا، لأن ابن عقيل ما تعرض لها. فإذا وجدت قرينة أي لفظية أو معنوية تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، فتقول أكل موسى الكمثرى، وأكل الكمثرى موسى، يعني يجوز تقديم وتأخير، لأنه تعين الآن أن موسى هو الفاعل، ها؟ موسى هو الفاعل. قال وهذا، لا هذه معنوية، أقول ما في لفظية، لأن اللفظية قد تتعلق بإعراب صفة، يعني مثلا، ها؟ إيه، كأن تقول مثلا أكرم، ها؟ موسى، أكرم موسى الطويل عيسى، ها؟ وين الفاعل؟ عيسى، لأن موسى الآن صار هو المفعول بدليل أن الصفة نصبت، ها؟ دليل أن الصفة نصبت. لكن لو قلت أكرم موسى الطويل عيسى، صار موسى هو الفاعل الآن، هذه قرينة لفظية. لكن الكمثرى وموسى هذه قرينة معنوية، اللي هي قضية الأكل. ما هي قرينة لفظية، قرينة معنوية جهة المعنى. قال وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس الحذر، يعني الموضع الأول أنه يجب تأخير المفعول إذا حذر اللبس، ومعنى حذر يعني خيفة، ها أي خيفة. وقلت لكم أن خوف اللبس يكون شرطين، الشرط الأول أن يخفى الإعراب، والشرط الثاني أن لا يوجد قرينة، أن لا يوجد قرينة. فإن ظهر الإعراب فلا خفى، وإن خفي الإعراب ولكن وجد قرينة فلا خفى. ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور. هذا الموضع الثاني الذي يجب فيه تقديم الفاعل وتأخير المفعول، ما هو؟ أن يكون الفاعل ضميرا غير محصور، نحو ضربت زيدا، فيجب تقديم الفاعل هنا وهو التاء لأنه نعم لأنه ضمير غير محصور، ويجب تأخير المفعول وهو زيدا، ولا يجوز تقديم المفعول لأنك لو قدمت المفعول لانفصل الفاعل، لانفصل الفاعل، فيجب التقديم في هذه الصورة. لكن اعترض على ابن مالك في هذا، اعترض بالمثال هذا، قالوا إن قولكم أنه يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول هذا ليس بدقيق، بل أنه يجوز تقديم المفعول على الفعل، على الفعل بأن تقول زيدا ضربت، وإنما المثال الصحيح أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين، ضميرين، تقول مثلا زيدا أكرمته، زيدا أكرمته، فيجب تقديم الفاعل هنا الذي هو التاء على المفعول الذي هو الهاء. لكن في الحقيقة يمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بأن ابن مالك ما قصد التقديم على الفعل، قصد التقديم على الفاعل فقط، على الفاعل فقط. وعلى هذا نقول إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين لم يجز تقديم المفعول بحال من الأحوال، وإذا كان الفاعل ضميرا والمفعول اسما ظاهرا جاز تقديم المفعول على الفعل ولم يجز تقديمه على الفاعل. أما فهمتوا؟ ها؟ ظاهر؟ زين. قال فإن كان ضميرا محصورا، هذا إيش؟ محترز لقوله غير منحصر، يعني إذا كان الفاعل ضميرا محصورا وجب تأخيره. إن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره، كان يعني إيش؟ الضمير يعود على ماذا؟ على الفاعل، يعني فإن كان الفاعل ضميرا محصورا وجب تأخيره، مثل ما ضرب زيدا إلا أنا، ما ضرب زيدا إلا أنا، فهنا يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل بسبب الحصر، بسبب الحصر. انتهى الآن من الكلام على موضعي تقديم الفاعل تأخير المفعول، بقي موضع آخر سيأتي. قال وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. دخل الآن في موضوع الحصر الذي هو حصر الفاعل وحصر المفعول. وقبل الدخول الموضوع نريد أن نأخذ القاعدة في هذا الموضوع عن طريق البلاغيين. وقبل أن نبدأ، النحويون يعبرون بالحصر، والبلاغيون يعبرون بالقصر ولا مشاحة بالاصطلاح في مثل هذا. يعني البلاغيون ما يذكرون الحصر، يدور على ألسنتهم القصر، والنحويون بالعكس، والخطب سهل. القصر أو الحصر له طرق، الذي يعنينا منها طريقان: الطريق الأول إنما، والطريق الثاني نعم إلا. الطريق الثاني إلا، كل جملة فيها قصر أو حصر نعم لابد فيها من محصور ومحصور فيه، أو مقصور ومقصور عليه. القاعدة في إنما أن المقصور عليه هو المتأخر، والقاعدة في إلا أن المقصور عليه هو الذي يليها، لأن سنحتاج القاعدة هذه. هي القاعدة المقصور عليه مع إنما مؤخر دائما، والمقصور عليه مع إلا هو الذي يليها، هو الذي يليها. نشوف الأمثلة نطبقها على القاعدة دي. يقول: إذا حصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا. فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور، إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره. هذا القاعدة. بخلاف المحصور بإلا، فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك: إنما ضرب عمرا زيد. الآن إذا قيل لك: أين المحصور؟ تقول: ضرب عمر. وأين المحصور؟ فيه زيد. وإن شئت قل: ضرب عمر نعم مقصور، وزيد مقصور عليه. إذن ما معنى الجملة؟ اكتب معناها عندك. معناه: إنما ضرب عمرا زيد انحصار ضرب عمر من زيد دون غيره. انحصار ضرب عمر من زيد دون غيره. طيب، إذن صار الآن الفاعل هو المحصور، يعني هو المقصور عليه، أعني أن ضرب عمر مقصور على زيد. إذن محصور في زيد. هذا الفاعل المحصور. القاعدة ما هي؟ وما بإلا أو بإنما انحصر. إذن الآن ما الذي يجب تأخيره؟ الفاعل، ويجب تقديم المفعول. خذ هذا الآن الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول، بدأنا فيها الآن. كلامنا السابق في وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. الآن دخل علينا الكلام في وجوب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. متى يجب تأخير المفعول، تقديم المفعول؟ ها؟ لا، إذا حصر ماذا؟ ما هو الفاعل. أنا قلت لكم القاعدة قبل قليل، إن المحصور يتأخر كذا المحصور يتأخر. إذا نستفيد من هذا أنه إذا كان المحصور هو الفاعل سيتقدم المفعول، وإذا كان المحصور هو المفعول سيتقدم الفاعل. ها؟ ما فهمت هذا؟ على القاعدة الآن إنما ضرب عمرا زيد، أين المقصور؟ ضرب عمر، والمقصور عليه زيد، إذن يجب تأخيره دائما مع إنما، مع إنما المتأخر هو المقصور عليه، وإن شئت قل هو المحصور فيه، هو المحصور فيه. فإذا كان الفاعل هو المحصور فيه يكون متأخرا فيلزم تقديم المفعول. قال ومثال المفعول المحصور بإنما، إنما ضرب زيد عمرا. ها؟ إنما ضرب زيد عمرا معناه إيش؟ انحصار ضرب زيد في عمر دون غيره، في عمر دون غيره. إذا صار في فرق بين المثالين، ها؟ فرق بين المثالين، إذا دل على أنك إذا أخرت الفاعل له معنى، وإذا أخرت المفعول له معنى، له معنى. ومثال المفعول ومثال الفاعل المحصور بإلا، ما ضرب عمرا إلا زيد. ومثال المفعول المحصور بإلا، ما ضرب زيد إلا عمرا. الآن عرض لك الأمثلة، وكان قد قرر إن المحصور بإنما يجب تأخيره سواء كان فاعلا أو مفعولا، فإذا حصر الفاعل وجب تقديم المفعول، وإذا حصر المفعول وجب تقديم الفاعل. هذا بالنسبة لإنما. أما بالنسبة لإلا فتلاحظ ماذا؟ إن ابن عقيل يرى جواز تقديم المحصور بإلا. لماذا؟ إذا قلت ما ضرب إلا عمر زيدا، أصل كلام إيش؟ أصل ما ضرب زيدا إلا عمر. إذن المحصور ما هو؟ المحصور الفاعل، ولا لا؟ بدليل وقوعه بعد إلا. فهل يجوز تقديم المحصور بإلا؟ يجوز تقديم المحصور بإلا، لأنه إذا قدم ستتقدم معه إلا فيعرف هل هو متقدم أو متأخر. فإذا قلت ما ضرب إلا عمر زيدا، أين المحصور؟ عمر، بدليل وقوعه بعد إلا. طيب، إنما ضرب عمرا زيد، أين المحصور؟ زيد. لو قال لك المحصور هو عمر ولكني قدمته، تقول هذا ما يصلح، لما عندنا قاعدة نعرف بها المقدم مع إنما. المحصور مع إنما رتبته التأخير دائما، ولا قرينة تدل على تقديمه، ولهذا المحصور مع إنما يلزم تأخيره سواء كان فاعلا أو مفعولا، لأنك لو قدمته أوقعت المخاطب في لبس، لأنه تغير المعنى كما مر عليكم المثالين. أنتم عرفتم أنه في فرق بين إنما ضرب عمرا زيد وإنما ضرب زيد عمرا، في فرق بين المثالين. أما المحصور بإلا هذا يجوز تقديمه، لأنك لو قدمته أعرف كونه مقدما بسبب وجود إلا معه. فأنت إذا قلت لي إن ما ضرب إلا عمرو زيدا، ها؟ وين الفاعل الآن؟ هو المتقدم يلي إلا. إذن كيف عرفتنا محصور وعرفتنا أنه متقدم؟ نقول لتقدم إلا معه، لكن مع إنما ضرب عمرو زيدا، الآن زيدا هو المحصور على القاعدة، فإذا قلت إنما ضرب زيد، إن زيد هو المحصور ولكني قدمته، نقول هذا لا يصلح لأن ما عندنا دليل على التقديم. إذن صار الفرق بينهما أن المحصور مع إنما يلزم التأخير، إذ لا دليل على تقديمه لو قدم، بل يفسد المعنى ويتغير. أما المحصور بإلا فهو يعرف مكانه في الجملة، ويعرف مكانه في الجملة سواء تقدم أو تأخر. لكن مع هذا فيه الخلاف سيسوق ابن عقيل. قالوا مثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرو زيدا، إذن ما نافية وضرب فعل ماض، وإلا أداة حصر، وعمر فاعل مقدم، وزيدا مفعول مؤخر. ها، والدليل على تقديم تقدم إلا. ها، إيه الآن المحصور هو الفاعل.
في الإعراب يقال مقدم.
إيه.
في الأصل هو كله التقديم في الأصل.
ها؟
أقول له الأصل التقديم في الأصل.
كيف التقديم؟
أقول الأصل الفاعل هو المتقدم.
إيه الآن.
الأصل الفاعل المتقدم.
إيه لكن الآن ما هي رتبته الأصلية هذه؟ أصله جاي من تأخير الآن هو، ولهذا قال ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا. لأن أصل الجملة ما ضرب زيدا إلا عمرو، على أساس أنه يتأخر على القاعدة، لكنه يتقدم مع إلا لوجود القرينة وهي إلا. ومنه قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها، عشية آناء الديار وشامها. ها، هي بالرفع يعني يصلح أن تكون فاعلا. ها، آناء، ويصلح أنه مضاف إليه عشية آناء يعني وقت آناء. ها، إيه لكن ما شكلت عندي إلا بالضم، لكن إذا أضفت ما تنون عشية.
العطف ما يمنع من ذلك.
أي عطف؟
وشامها.
ها؟
وشامها.
إلا.
يمنع من الإضافة.
ها؟
أقول.
إذا جعلت ما هيجت لنا عشية، يعني تصير الآن الفاعل عشية، يصير معطوف على عشية. وإذا رفعت آناء يصير معطوف عليها، لأن هي الضم فيها قط مقطوع به شامها، لأن أصل القصيدة كلها بالضم، كلها بالضم. ها؟ لا، هو يقصد الآن أنك إذا نصبت عشية ترفع آناء وتعطف عليها، وإذا ما نصبت ما تنصب عشية. لا، ترفع الآن لأن تكون هي الفاعل. اي يعني يصير فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الدياري. لا، كيف حال؟ وقال حاله لا، يريد أن العشية هي اللي هيجت الآن، فتكون هي الفاعل ويكون شامها معطوفا عليه. وإذا نصبنا عشية على الظرفية يصير آناء هو الفاعل وشامها يكون معطوفا عليها، هذا معناه. لكن الشاهد في البيت على ما ذكر ابن عقيل هذا في البيت، فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، يعني الآن الفاعل والجلالة وما مفعول. فالذي حصل أنه قدم الفاعل المحصور بإلا على المفعول لأن الحصر بإلا. ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد، ما ضرب إلا عمرا زيد، إذن هل يتبادر إلى الذهن أن الآن الفاعل هو المحصور زيد بسبب تأخيره؟ لا، هذا مع إنما، لكن مع إلا أنا أفهم الآن أن المحصور هو عمرو بدليل وقوعه بعد إلا. هذا تقرير كلام المصنف في أنه ماذا؟ وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر. تعرفون أنتم أنه ما يظهر المقصود إلا مع إلا، لأنك تعرف الآن المحصور بكونه واقعا بعد إلا، لكن مع إنما هل تعرف المحصور لو قدم؟ ما تعرفه، لأن قاعدة إنما أن المحصور هو المتأخر دائما، والمتأخر دائما، فليس هناك ما يدل على تقديمه لو تقدم. أما إلا فالمحصور يليها، فإذا قلت ما ضرب عمرو إلا زيدا هذا متأخر، وإذا قلت ما ضرب إلا زيدا عمرو فهذا متقدم، وعرفت أنه متقدم بوقوعه بعد إلا. فيكون ابن مالك يجيز تقديم المحصور بإلا، ولهذا قال وقد يسبق، الضمير في قول يسبق يعود على ماذا؟ على الفاعل أو المفعول، يعني وقد يتقدم الفاعل أو المفعول إذا كان الحصر بإلا بسبب ظهور القصد، بسبب ظهور القصد. قال واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، يعني سواء كان فاعلا أو مفعولا، والتعليل ما هو؟ لعدم ظهور القصد، إذ لا يعلم كونه محصورا إلا بالتأخير. قال وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب، أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفرة وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. فأما قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف، والتقدير درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور، ليس مفعولا للفعل المذكور، يعني يقدرون فعلا لأجل أن المفعول الموجود يقدر له الفعل، فلا تقديم يكون درى، فلم يدري إلا الله هذه جملة، درى ما هيجت لنا هذه جملة أخرى، فلا تقديم في البيت، هذا تأويل. قال وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه، نحو ما ضرب إلا عمرا زيد. التعليل يقولون لأن المفعول في نية التأخير فتقديمه كلا تقديم، يعني الآن الفاعل ما يجيزون تقديمه، إذا كان فاعلا امتنع التقديم، لكن في المفعول يقولون لأنه في نية التأخير فحتى لو قدمناه فإن تقديمه نعم كلا تقديم. التعليل هذا المفروض أنه ينعكس على الفاعل، المفروض يقولون ماذا؟ المفروض يقولون أن الفاعل يجوز تقديمه لأن الأصل فيه التقديم، لكن في التعليل لا، قالوا لأن المفعول يجوز تقديمه لأنه مؤخر في الأصل فتقديمه كلا إيه؟ ولهذا يبدو أن التفريق هذا أنه ما هو دقيق، العلة هذه يجب أن تنسحب على الفاعل أيضا. الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا، والكسائي يستدل بالبيتين السابقين، لأن ابن عقيل ساق بيتين البيت الأول تقدم فيه الفاعل فلم يدري إلا الله، والبيت الثاني تقدم فيه المفعول، فهما دليل لمن؟ للكسائي. والظاهر أن ابن مالك مع من؟ الظاهر أن ابن مالك أنه مع الكسائي، لأنه قال وقد يسبق إن قصد ظهر. الثالث مذهب البصريين، واختاره الجزولي والشلوبين، أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. فتلاحظ أنت أن بعض البصريين يجعلون الحصر بإلا كالحصر بإنما، ولهذا علل ابن مالك في شرح الكافية قال ليجري الحصرين على سنن واحد، يقصد بالحصرين بإلا أو بإنما، ليجري الحصرين. لكن هي ليجري الحصرين، ليجري الحصرين والحصران، لا هي ليجري مكتوب مشكول ليجري، لا لا هي مكتوب ليجري، ولهذا أشكلت علي أن مكتوبة في شرح الكافية الحصرين، وإذا كانت ليجري يعني العرب والحصرين لا بأس، لكن هي مضبوطة بالشكل فتح الياء ومشكولة والراء مكسورة ليجري، فأشكلت. الظاهر أنها إما أنها ليجري الحصرين العرب يعني، أو لتجري، أو أنها ليجري والصواب الحصران. فالحاصل أن بعض البصريين نعم يجرون الحصرين على سنن واحد فيمنعون، لكن الظاهر هو الجواز، هو الجواز. ولو قيل إن الجواز مخصوص بالشعر ما كان بعيدا، لأن الأبيات اللي وردت قليلة، ولهذا تجد المارق قال وقد يسبق، فعبر بقد. بقي بيت واحد ناخذه، هذا بيت الضمائر هذا يسمى. إذن نؤجله على أننا إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ أيضا بباب نائب الفاعل. نائب الفاعل، نائب الفاعل أوله سهل، يعني سنأخذ منه إن شاء الله حوالي 6 أبيات أو 7، لأنه أوله سهل نائب الفاعل.
علي وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر بيت في باب الفاعل: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر.
هذا البيت تابع للمبحث السابق، وهو موضوع الترتيب بين الفاعل والمفعول تقديما أو تأخيرا. وقد ذكر ابن مالك في هذا البيت مسألتين: المسألة الأولى تقدم المفعول، وفيه ضمير يعود على الفاعل مثل خاف ربه عمر. الآن خاف ربه عمر، أين الفاعل؟ عمر، والمفعول ربه. فتصوير المسألة هذه أن نقول تقدم المفعول وفيه ضمير يعود على الفاعل، على الفاعل، ولا داعي أن نقول إلى الفاعل المتأخر. لماذا؟ لأن قولنا تقدم المفعول يكفي، يعني إذا تقدم المفعول تأخر الفاعل. المسألة الثانية أن يكون في الفاعل المتقدم، أن يكون في الفاعل المتقدم ضمير يعود على المفعول، أي على المفعول المتأخر. فأما بالنسبة للمسألة الأولى، يقول عنها ابن عقيل: أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر، فربه مفعول، وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل. وإنما جاز ذلك، جاز ذلك نضع فوقها خطا نستفيد منها أن تقديم المفعول في هذه الحالة أنه جائز، أنه جائز. فإذا قيل لك مثل لتقديم المفعول جوازا، هل يصح أن تمثل بهذا المثال؟ نعم يصح أن تمثل بهذا المثال. ولهذا قال ابن عقيل: وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر اللفظ. صحيح، لأن الآن القاعدة في ضمير الغائب أن يعود على متقدم، وقد عاد الضمير هنا في ربه على عمر وهو متأخر. كيف ذلك أو كيف جاز هذا؟ فبين ابن عقيل أن هذا جائز. لماذا؟ لأن المرجع تأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة، لأن هذا فاعل اللي هو عمر، فهل هذا هو مكان الفاعل؟ لا، مكان الفاعل قبل المفعول. ترتيب المثال: خاف عمر ربه، خاف عمر ربه. لو جاء المثال على هذا النسق لا يقال إلا قيل إنه جاء على الأصل، الأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل. طيب، هل يجوز تقديم المفعول؟ يجوز تقديم المفعول. يرد إشكال: كيف يقدم المفعول وقد عاد الضمير على متأخر؟ نقول إن عود الضمير على متأخر في اللفظ ومتقدم في الرتبة هذا لا مانع منه، هذا معنى قول ابن عقيل: وإنما جاز ذلك، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر اللفظ، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا. إذن يستفاد من هذا، قاعدة أنه يجوز في اللغة العربية أن يعود الضمير على المتأخر لفظا إذا كان متقدما في الرتبة، إذا كان متقدما في الرتبة. هذا معنى قوله: وشاع نحو خاف ربه عمر. إذن هذا جوازه وارد، جوازه وارد لأنه منتشر في لسان العرب. ثم أراد ابن عقيل أن يستطرد في بعض المسائل، ذكر مسألة أخرى قبل أن ينتقل إلى المسألة الثانية التي ذكر ابن مالك، فقال: فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، ما الفرق بين هذه واللي قبله؟ طبعا الضمير متصل بالمفعول في المسألتين، لكن ماذا؟ نعم، تابع للفاعل، يعني إلى متصل بالفاعل. قال: فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، تبل كلمة ما اتصل بالفاعل، الأولى يقول يرجع إلى الفاعل. طيب، قال: فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ يعني هل تلحق هذه الصورة بالجواز في الصورة السابقة؟ قال: في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، ضرب غلامها جار هند. الآن المفعول تقدم وفيه ضمير ما يرجع على الفاعل اللي هو جار، إنما يرجع إلى ما اتصل بالفاعل وهو كلمة هند، والدليل إن الضمير يعود على هند أنه جاء مؤنثا، قال: فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم. ها؟ أظنه واضحا. يقول يعني إنه أنتم تقولون يجوز أن يعود الفاعل الضمير على الفاعل لأن الفاعل رتبته التقديم، إذن لو عاد الضمير على شيء متصل بالفاعل فلا مانع، لأن ما اتصل بالمتقدم كأنه هو المتقدم. إذن نستطيع أن نقول إنما اتصل أو إنما يتصل بالمتقدم يكتسب صفة التقدم، ها؟ يكتسب صفة التقدم. فعلى هذا يجوز هذا المثال. أما من منع، من منع فإنه يمنعها نظرا إلى تأخر مفسر الضمير. أين مفسر الضمير؟ ها؟ هند. فسر الضمير هو هند، كذا يا إخوان. إذن اللي يمنع المسألة هذه ينظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظا ورتبة، لفظا ورتبة، يعني لفظا ورتبة. يقول أنا ما لا علاقة لي بالفاعل اللي هو كلمة جار، ها؟ أنا يعني إن كلمة هند الآن أنها متأخرة في اللفظ ومتأخرة أيضا في الرتبة، لأنها ليست بفاعل، إنما الذي يقال أنه متقدم في الرتبة ما هو؟ هو الفاعل، مع عدم تعلق الفعل به. وهذا يوضح زيادة. إيش معنى مع عدم تعلق الفعل به؟ يعني الفعل ضرب يطلب كلمة جار، ها؟ يطلب كلمة جار، يعني هو الفاعل يطلبه أن يكون بجانبه، لأن الأصل في الفاعل يتصل بالفعل. لكن هل كلمة ضرب تطلب كلمة هند؟ ليس لها بها تعلق. إذن هذه وجهة نظر من منع. ولهذا اللي يمنع ما يصح عنده النطق بالمثال. اللي يمنع يقول لا بد أن تقول ضرب جار هند غلامها، يرتب المثال ترتيبا أصليا. إذا فهمت وجهة نظر المنع، وجهة نظر المنع يقول المتأخر أن المفسر الآن متأخر، نعم، وليس للفعل به علاقة. إنما المسألة الأولى صحيح أن مفسر الضمير متأخر، ولكن الفعل يطلبه لأنه هو الفاعل، لأن المتأخر هذا هو الفاعل. إذن صار هناك فرق بين المسألتين على رأي من يمنع ولا لا، لكن على رأي من يجيز يقول المسألتان سواء. ثم قال انتقالا إلى المسألة الثانية، وقوله وشذ إلى آخره، أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، وذلك نحو زان نوره الشجر. زان نوره الشجر، النور يعني الإزهار وظهور الزهر. طيب تصوير المثال ما هو؟ في الفاعل المتقدم ضمير يعود على المفعول المتأخر، فهل يجوز؟ نعم. قال فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول، وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر الرتبة. واضح كلام العقيل، ها؟ إذن ما المخرج؟ ها؟ المخرج أنه يجب تقديم المفعول، ها؟ فتقول زان الشجر نوره، لأجل أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ وإن كان متأخرا في الرتبة، لأن المفعول إذا قدم الآن وهو الشجر هل هذه رتبته؟ ها؟ ليست رتبته، ها؟ نعم، رتبته التأخر. ولهذا نستطيع أن نأخذ من هذا الموضع الموضع الثاني الذي يجب فيه تقديم المفعول على الفاعل، تذكرون أن مر علينا الموضع الأول اللي يجب فيه تقديم المفعول على الفاعل، وهو أن يكون الفاعل محصورا بإلا أو بإنما، مثل إنما ضرب زيدا عمرو، يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. أو إذا قلت ما ضرب عمرا إلا زيد، يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. هذه المسألة الأولى تقدمت. طيب ما هي المسألة الثانية التي يجب فيها تقديم المفعول؟ نعم، فيجب تقديم وتأخير لأجل إيه؟ أو تقول لأجل أن يعود الضمير على متقدم اللفظة وإن كان متأخرا في الرتبة. طيب، وعلى هذا زان لونه الشجر، هذا يعتبر المثال بهذه الصورة من قبيل الشاذ. نعم. ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالآن الضمير في الفاعل، الفاعل ربه ولا لا، اتصل به ضمير يعود على المفعول وهو إبراهيم. ونلاحظ أنه في الآية الكريمة قدم المفعول وأخر الفاعل، إذ لو قيل في غير القرآن ابتلى ربه إبراهيم لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. قال وهذه المسألة يعني الثانية ممنوعة عند جمهور البصريين، يعني ممنوعة عندهم شعرا ونثرا، شعرا ونثرا، وهذا يدل عليه ما بعده، ممنوعة عندهم شعرا ونثرا، يعني لا يجوز عندهم أن يعود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، واضح؟ لا يجوز عند البصريين لا في الشعر ولا في النثر. طيب من أين؟ جمهور النحويين، نعم جمهور النحويين وليس البصريين فقط. طيب من أين أتينا بأنه لا يجوز عندهم في الشعر؟ من قول ابن عقيل وما ورد من ذلك تأولوه، ما ورد من ذلك تأولوه، إذن دل على أنهم يمنعون في الشعر والنثر، هذا القول الأول. القول الثاني قال عن وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح ابن جني وتابعهم المصنف أي الناظم، ومما ورد من ذلك سيسوق الآن المصنف ابن عقيل الشواهد على الجواز، لكن القول الثاني مقابل للقول الأول، وهو أنها تجوز شعرا ونثرا، يجوز أن الإنسان أن يرتكبها الإنسان في النثر، ويجوز للشاعر أيضا أن يرتكبها. القول الثالث أنها جائزة في الشعر فقط، وفي النثر ماذا؟ لا موجب لذلك، لا موجب لارتكابها في النثر، ولا داعي لتأويل ما ورد عن العرب مع كثرته. أنت فهمت الآن الكلام هذا؟ إذن القول الأول ما هو؟ أنها ممنوعة شعرا ونثرا، وما ورد عن العرب من أشعار فهذا يؤول، يعني يؤول تأويلا يخرجه عن قضية التقديم والتأخير، كأن يعين مثلا أو يقدر للمفعول المتأخر ضميرا. القول الثاني أجاز هذه المسألة في الشعر والنثر، وكأن هؤلاء الذين أجازوا، نعم، بالنسبة للشعر قالوا ورد عن العرب، وبالنسبة للنثر قالوا هو مقيس عليه. القول الثالث كأنه وسط بين القولين. يقول في النثر لا داعي لارتكاب هذا، يعني لا داعي لأن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ها؟ قدم المفعول، قدم المفعول. أما في الشعر إذا اضطر الشاعر إلى هذا فلا مانع منه. وكأن هؤلاء يجزونه في الشعر فقط، يقولون لكثرة ما ورد على العرب ولا داعي للتأويل، ولا داعي نعم للتأويل. فساق المصنف الآن جملة من الأشعار كقول الشاعر: لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. فما الذي حصل؟ أخر المفعول، مع أن في الفاعل المتقدم طالبوه ضميرا يعود على المفعول المتأخر، لأن الضمير في طالبوه يعود على مصعب. وقوله كساحلمه، نعم كساحلمه ذا الحلم أثواب سؤدد، ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. فقال كساحلمه، نعم ذا الحلم، ورقى نداه ذا الندى، فعاد الضمير في الموضعين على المفعول المتأخر. وقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. الشاهد أبقى مجده مطعما، فعاد الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر. وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. فقال جزى ربه عديا، فالضمير في الفاعل المتقدم يعود على المفعول المتأخر. وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. فقال جزى بنوه أبا، فعاد الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر. هذه الآن خمسة أبيات، أقول خمسة شواهد عاد الضمير فيها من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر. فالقول بأن هذا لا يجوز ويلجأ إلى تأويل جميع هذه الأبيات وغيرها، هذا في صعوبة، أقول هذا في صعوبة. فالقول الوسط هو جوازها في الشعر ومنعها في النثر، ومنعها في النثر، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. ثم استطرد ابن عقيل بما كما استطرد في المسألة الأولى تماما، فقال فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر، مثل الأولى، هذه الأولى عاد على ما اتصل بالفاعل المتأخر، وهذه عاد على ما اتصل بالمفعول المتأخر، يعني المقصود هل تأخذ الحكم أو لا؟ قال امتنعت المسألة هنا، نعم بت في حكمها، فقال امتنعت المسألة. يعني وجه الامتناع كما يبدو الآن، يعني إذا كانت تمتنع في النثر في المسألة السابقة الضمير يعود على المفعول نفسه، فلان تمتنع والضمير يعود على ما اتصل بالمفعول، هذا من باب أولى، لأن هناك من منع ما إذا اتصل الضمير من المفعول المتقدم على ما اتصل بالفاعل المتأخر، وهو فاعل رتبته التقدم. ولهذا قال امتنعت المسألة، وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. الآن بعلها فاعل، وقد اتصل وقد عاد الضمير على ماذا؟ على ما اتصل بالمفعول أو على المفعول نفسه؟ على ما اتصل بالمفعول وهو هند. قال وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا، والحق فيها المنع. وإذا كان الحق المنع لا بد من تعديل المثال، فيجب تأخير الفاعل، فتقول ضرب صاحب هند بعلها، كما قال ابن مالك في شرحه على الكافية، قال يجب أن تقول في المثال ضرب صاحب هند بعلها، لأجل أن يعود الضمير على متقدم لفظا وإن كان متأخرا في الرتبة اللي هو مضاف إليه في مع المفعول. قال والحق فيها نعم المنع، واضح المنع، لأن الضمير عاد على متأخر لفظا ورتبة اللي هو كلمة هند، مع عدم تعلق الفعل به، لأنه ليس له علاقة بالفعل. العامل في المضاف إليه هل هو الفعل ولا المضاف؟ المضاف، إذن ليس له علاقة بالفعل. هذا وجه المنع. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على باب الفاعل. قال رحمه الله تعالى النائب عن الفاعل: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. أولا، التعبير بنائب الفاعل هذا أحسن من تعبير كثير من النحويين بقولهم باب مفعول ما لم يسمى فاعله، باب مفعول ما لم يسمى فاعله، لثلاثة أمور. أولا، إن التعبير بنائب الفاعل أخصر، تعبير بنائب الفاعل أخصر. الثاني، إن التعبير بنائب الفاعل أعم، لأن قولهم مفعول ما لم يسمى فاعله خاص بنائب الفاعل إذا كان مفعولا به فقط. يعني الآن إذا قلت أكرم زيد الضيفة، الضيفة الآن مفعول، مفعول. طيب، فإذا قلت أكرم الضيف يصح أن يقال أن الضيف أنه مفعول ما لما لم يسمى فاعله؟ يصح، وهذا هو اللي يقصدون. لكن إذا قلت جلس في الحديقة، هل يصح أن يقال أن في الحديقة أنه مفعول لما لم يسمى فاعله؟ أو صيم يوم الخميس، أو ضرب ضرب شديد؟ ها؟ ما فهمتم؟ يصح هذا؟ ما يصح. إذن تعبيرهم هذا خاص بما إذا كان نائب الفاعل، إذا كان نائب الفاعل مفعولا به فقط، لكن ما يدخل في عنوانهم هذا نائب الفاعل المصدر والظرف والجار المجرور. فالذي يعبر بنائب الفاعل تعبيره هذا أعم، أقول تعبيره أعم، لأنه يدخل فيه كل ما ناب عن الفاعل. الأمر الثالث أنه يدخل فيه المفعول الذي ما ناب عن الفاعل، في قولك أعطي زيد كتابا، أعطي زيد كتابا، هل يصح أن يقال في كتابا أنه مفعول لما لم يسمى فاعله؟ ها؟ غير واضح. طيب، الآن أعطي زيد كتابا كما سيأتي إن شاء الله، نحن نقول زيد نائب فاعل وكتابا مفعول ثاني، لأنه معروف أنه إذا كان الفعل ينصب مفعولين ونيب مثلا المفعول الأول مناب الفاعل وبقي المفعول الثاني منصوبا. طيب، أعطي زيد كتابا، ألا يصح أن يقال الآن أن كتابا أنه مفعول لما لم يسمى فاعله، يعني مفعول للفعل أعطي الذي ما سمي فاعله، يصح هذا أو ما يصح؟ ها؟ نعم، يصح، يصح أن يقال أن كتابا مفعول للفعل أعطي الذي لم يسمى فاعله. طيب، هل هذا هو المقصود بالعنوان أو المقصود زيد؟ في قولك أعطي زيد كتابا هو المقصود زيد اللي ناب عن الفاعل، إذا صار عنوانهم يدخل فيه المفعول اللي ما أنيب عن الفاعل أيضا، مع أنهم هم يقصدون بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، ماذا يقصدون بالمفعول اللي أنيب مناب الفاعل؟ فهمتوا هذا أنتم؟ وعلى هذا نقول إن التعبير بنائب الفاعل ها إنه أحسن من التعبير بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. أنت فهمتوا هذا ولا؟ أنت فهمت؟ الظرف والجار والمجرور يا أخي. نعم. النقطة الثالثة لأننا نقول ندخل فيه المفعول الذي ما ناب عن الفاعل، مثل أعطي زيد كتابا، وهم ما يقصدون المفعول اللي ما ناب عن الفاعل، هم يقصدون اللي ناب عن الفاعل. مع أنك إذا قلت أعطي زيد كتابا يدخل في كلامهم المفعول الثاني، مع أنهم ما يقصدونهم المفعول الثاني، هم يقصدون المفعول اللي أنيب عن الفاعل اللي هو زيد في المثال المشار إليه. ظهر؟ طيب، نائب الفاعل تعريفه هو اسم مرفوع لفظا أو محلا يحل محل الفاعل عندما يحذف ويبنى الفعل للمجهول، هذا تعريف نائب الفاعل. قال ابن عقيل يحذف الفاعل، يحذف الفاعل. طيب، هذه قد يرد عليها سؤال، كيف تقولون يحذف الفاعل وقد مر قول ابن مالك فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، يعني أن الفاعل لا يجوز حذفه، فإن كان ظاهرا في الكلام فذاك وإلا فهو ضمير مستتر. والجواب على هذا سهل، أن نقول إن قصدهم بأن الفاعل لا يحذف فيما إذا بقي الفعل على صيغته الأصلية، أي كان مبنيا للمعلوم، أما إذا غير في الفعل وبني للمجهول فلا مانع من حذف الفاعل. هذه نقطة. النقطة الثانية حذف الفاعل لأغراض، لأغراض، يعني لا يحذف الفاعل هكذا عبثا، إنما يحذف لأغراض، لكن هذه الأغراض ليست من مباحث النحويين، ليست من مباحث النحويين، لأن هذه الأغراض نعم ما يتعلق بها حركة من رفع أو نصب إلى آخره، فهي من مباحث البلاغيين. وقد تطفل بعض النحويين فبحثوا في هذه الأغراض، وقد اعترف ابن هشام عندما قال إن البحث في أغراض الفاعل من تطفل النحويين على علماء البيان، يعني يقصد على علماء البلاغة، ولا من المعروف إن البحث في أغراض الفاعل هذا ليس من مباحث علم البيان عند البلاغيين، لأن علم البيان يدور بين التشبيه والاستعارة والكناية، هذا علم البيان. إنما علم المعاني اللي يبحث في المسند والمسند إليه وحذف المسند وحذف المسند إليه هم الذين يبحثون في أغراض حذف نعم الفاعل. لكن من الأغراض أحيانا نعم عدم الفائدة، مثلا من ذكر الفاعل عدم الفائدة، كأن يقول طالب سرق قلمي، ها فهل يستقيم أو هل هناك فائدة من لو قال سرق أحد الطلاب قلمي؟ يعني هل حصل فائدة من ذكر الفاعل هنا؟ ما حصل فائدة. إذن قوله سرق قلمي هذا أخسر، وأيضا ذكر الفاعل لا يؤدي إلى فائدة. ومن الأغراض نعم هذا لو قالوا بالفصل، لكن لو قالوا بالشارع يمكن، لكن لو قال يا جماعة هنا قلمي سرق قلمي، هل يقول يا إخوان سرق أحدكم قلمي؟ هو يخاطبهم الآن، ها إيه. فهذا نعم أحيانا يكون من أغراض الفاعل إقامة السجع، يعني استقامة السجع في الكلام، كقول العرب من طابت سريرته حمدت سيرته، حمدت سيرته. الآن حذف الفاعل لأن أصل الكلام من طابت سيرته، من طابت سريرته حمد الناس سيرته، لكن يتغير السجع، أقول يتغير السجع. نعم في أغراض أخرى لكن لا نريد أن نستطرد بها لأن هذا ليس من مقاصدنا. قال يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامة، يقام المفعول به مقامة، بضم الميم مقامة، لأنك تقول أقمته مقامة إذا كان رباعيا، وتقول قام مقامة إذا كان ثلاثيا. قال فيعطى ما كان للفاعل، يعطى ما هو المفعول به، ما كان للفاعل من لزوم الرفع، من لزوم الرفع، يعني بدل ما كان المفعول به منصوبا سيكون مرفوعا، ووجوب التأخر عن رافعه، يعني كما أنه ما يجوز تقدم الفاعل على الرافع لا يجوز تقدم النائب. ولاحظوا يا إخوان، لما كان في الأصل مفعولا به مر علينا في الأسبوع قبل الماضي أنه يجوز تقدم المفعول على الفعل، يجوز تقدم المفعول على الفعل، لكن لما أنه أخذ صفة الفاعل امتنع تقدمه. يعني أنت مثلا إذا قلت أكرم محمد الضيفة، يصح أن تقول الضيفة أكرم محمد، لكن لو قلت أكرم الضيف لم يجز أن تقول الضيف أكرم، لأنه تجدد له حكم غير الحكم الأول. قال وعدم جواز حذفه، وعدم جواز حذفه، يعني أن المفعول ناب عن الفاعل في العمدية، ناب عن الفاعل في العمدية، يعني المفعول يجوز حذفه لأنه فضله، لكن لما ناب عن الفاعل اكتسب العمدية من هذه النيابة، اكتسب العمدية من هذه النيابة، فلا يجوز حذفه، كما أنه لا يجوز حذف الفاعل كما تقدم. قال وذلك نحو نيل خير نائل، فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل، يعني نائب مناب الفاعل، والأصل نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل وهو زيد، وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل، ولا يجوز تقديمه، فلا تقول خير نائل النيل. عندكم خير مشكولة، مشكولة عندكم كلكم الفتح؟ لا الخمال لا فيها بحث، أرى ما علي شيء، نعم بالفتح، يا هي يصلح أن الفتح يصلح الضم، يعني قصد ابن عقيل الآن أنك الآن إذا قدمت خير بعد النيابة أن هذا ما يجوز، لأن المفعول ناب مناب الفاعل فاكتسب العمدية، اكتسب العمدية، ولهذا قال فلا تقول خير نائل النيل على أن يكون مفعولا مقدما، يعني يقصد على يكون مفعولا مقدما أي في الأصل، لأنه في الأصل هو المفعول، لكن الآن الظاهر أنه يقصد الآن الرفع، أن الكلمة أنها تشكل بالرفع، يعني الآن إذا قلت أكرم الضيف، يعني لا يجوز أن تقول الضيف أكرم على أن يكون الضيف نائب فاعل مقدم، كما إذا قلت زيد قام على أن يكون زيد فاعل فاعلا مقدما، إذن هذا مثله، فالذي يظهر أن شكله بالضم أوضح، وأن المعنى لا يجوز أنك تقدم النائب على أنه مبتدأ، فلا تقول خير نائل نيلا، نعم على أن يكون مفعولا مقدما، يعني على أن يكون نائب فاعل مقدم، ولا لا هذا القياس، لكن يمكن أن يكون قصد ابن عقيل على أن يكون مفعولا مقدما على حسب الأصل، على حسب الأصل، لأنه هل يجتمع انتبه يا أخوان معي جيدا، هل يجتمع كونه مفعولا مقدما مع أن الفعل الآن نيل مبني للمجهول؟ لا، إذن هو الآن ما يصدق عليه أنه مفعول، انتهت قضية المفعولية بالنسبة له، لأنه نائب فاعل الآن، نائب فاعل، لكن ابن عقيل يقصد على أنه مفعولا مقدما على حسب على حسب الأصل، لكن أنا الذي يظهر لي الآن في نسق العبارة أنه ما يجوز أن تقول خير نائل النيل على أن يكون نائب فاعل مقدم قياسا على ما تقدم، أنك إذا قلت زيد قام ما يجوز تقديم زيد على أن يكون فاعلا مقدما، هذا مثله. إذن هناك زيد قام، أين الفاعل؟ ضمير مستتر. طيب فإذا قلت خير نائل النيل تكون خير مبتدأ ونيل فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على خير، ماذا تقولون أنتم في هذا الكلام؟ واضح؟ ها؟ زين. إحنا الحقيقة النسخة اللي معي وهي نسخة قديمة، نسخة قديمة، هذه نسختي وأنا أدرس بالمعهد، هالنسخة هذه مكتوبة الفتحة عليها. إيه؟ لا أنا حاشيتي حاشية محي الدين بالفتح. إيه يعني شفنا بالفتح، الحقيقة أنا يبدو لي أنه مشكل، لأنه نائب فاعل قدم أو لا، أقول نائب فاعل قدم ولا يجتمع الفتح مع بناء الفعل للمجهول.